بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الاربعه الا النسائي واللفظ لابي داود وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خنث شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر. وزاد: وأما في السكر فلم يزل يغنم حتى فارق الحياة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغنم إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. فراه الخمسة إلا أبا داود. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنته ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. صححه ابن خزيمة. وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له: فقبض أصابعه كلها وأشار بالتي عقب الإبهام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة، الحديث الأول فيه ما يقال في الجلسة بين السجدتين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذه الدعوات المباركات في هذا الركن من الصلاة، وهو الجلسة بين السجدتين. فدل هذا على مشروعية هذا الدعاء بين في الجلسة بين السجدتين. والواجب منه اللهم اغفر لي، هذا لا بد منه، لأن الصلاة لا يصلح السكوت في شيء منها، بل كلها أذكار، إما قراءة قرآن وإما تسبيح في الركوع والسجود، وإما تشهد الأول والأخير، وإما دعاء بين السجدتين. الصلاة كلها مشغولة، كلها مشغولة بالذكر، ولا يجوز أن يمر ركن منها بدون ذكر لله عز وجل. فلو سكت في ركن من الأركان ولم يأتي بالذكر المشروع لم تصح صلاته إذا تعمد هذا، وإن كان ناسيا ففيه تفصيل بين ما هو ركن وما هو واجب. فقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة. مرة واحدة، وإذا زاد فهو أفضل، إذا زاد على المرة فهو أفضل. رب اغفر لي طلب للمغفرة، والمغفرة ستر الذنوب ومحو آثارها عن العبد لأن لا يؤاخذه الله عليها. وارحمني طلب للرحمة، رحمة الله عز وجل الدنيا والآخرة، فإن من أفلس من رحمة الله فإنه خاسر. وعافني طلب للمعافاة من المعافاة من جميع البلاء، من جميع البلاء، سواء كان بلاء في الدين أو بلاء في البدن. فالمعافاة تكون من البلاء، فأنت تسأل الله المعافاة من البلاء في الدين وفي الدنيا وفي البدن، كل أنواع الابتلاء الإنسان يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر، وقبل الابتلاء يسأل الله العافية، لأنه لا يدري عند حدوث البلاء هل يصبر أو لا يصبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني أن الإنسان ما دامه في عافية يسأل الله دوام العافية ولا يتمنى البلاء يقول حتى أني أوجر أو حتى أني أصبر، أنه ما يدري هل يصبر أو لا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به تولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال بعض الصحابة لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لفعلنا. فأنزل الله هذه الآية لما شرع الله الجهاد شق عليهم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الإنسان عند الابتلاء تبدل حاله، وقد لا يصبر ولا يثبت. فالإنسان يسأل الله العافية: وعافني واهدني، طلب للهداية، والمراد هداية التوفيق، هداية التوفيق وهداية الخير، لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة، وهذه حاصلة للمسلم وللكافر. هداية الدلالة حاصلة للمسلم وللكافر. فأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الحق. وأما هداية التوفيق فهذه لا يحصل عليها إلا أهل الإيمان، هداية التوفيق والقبول. والمطلوب هنا هداية التوفيق والقبول، يعني اهدني للحق وثبتني عليه واهدني وارزقني. طلب للرزق من الله جل وعلا، رزق الحلال، لأن الإنسان فقير إلى الله عز وجل، فهو يسأل الله من الرزق ويستعيذ به من الفقر والفاقة. وطلب الرزق وسؤال الرزق هذا أمر مشروع، لأن لا يكون الإنسان عالة على غيره، أو ينحرم من كثير من مجالات الخير بسبب الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه الرزق، دل على أن طلب الرزق مشروع، والدعاء بالرزق من الله عز وجل مشروع، لما فيه من الإعانة على طاعة الله والغنى عن الناس. فهذه الدعوات المباركات تقال بين السجدتين. نعم.
عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
مالك بن الحويرث رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني قام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، هذا الوتر يعني الذي ليس بعده جلوس، القيام الذي ليس قبله جلوس. الوتر هو القيام الذي ليس قبله جلوس للتشهد، التشهد الأول أو التشهد الأخير. إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، هذا ما يسمى بجلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه على قولين: القول الأول أنه غير مشروع، أن جلوس الاستراحة غير مشروع، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة في آخر حياته لما ثقل، فهو فعله لأجل الحاجة ولم يفعله على أنه تشريع وأنه من سنن الصلاة، لأنه إنما كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما ثقل، حيث لم يأمر به ولم يعلمه للناس، فدل على أنه غير مشروع. والقول الثاني أنه مشروع بدلالة هذا الحديث أن جلسة الاستراحة مستحبة وهي من سنن الصلاة بدلالة هذا الحديث لم ينهض حتى يستوي جالسة وهي جلسة خفيفة جلسة خفيفة يستريح فيها قليلا ثم ينهض. ولكن الرأي الأول وهو أن جلسة الاستراحة غير مشروعة هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أنها إنما تباح لمن احتاج إليها إباحة ليست سنة وإنما تباح لمن احتاج إليها من مريض أو ثقيل الجسم أو كبير السن إذا احتاج إليها فعلها أي مباحة عند الحاجة هذا هو الصحيح. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
نعم.
فعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة.
نعم.
وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود.
هذه الأحاديث في موضوع القنوت في الصلاة. والقنوت له عدة معاني فيراد بالقنوت طول القيام. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. المراد طول القيام. ويطلق القنوت ويراد به السكوت عن الكلام كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قال فنهينا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما مر بكم في الحديث أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة يكلم الرجل من بجانبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فيراد بالقنوت هنا السكوت. ويطلق القنوت ويراد به الخضوع والانقياد كما في قوله سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون يعني منقادون خاضعون لأمره وحكمه سبحانه وتعالى. فالقنوت في هذه الآية المراد به الانقياد والخضوع لأوامر الله الكونية لا الشرعية. الشرعية ما يخضع لها ويقنت لها إلا أهل الإيمان لكن المراد هنا الأوامر الكونية. فلا أحد يمتنع من تقدير الله عز وجل عليه بالموت بالمرض بالفقر بالغنى. الكافر والمؤمن كلهم تجري عليهم أحكام الله القدرية. له قانتون يعني خاضعون لأحكامه القدرية. أما أحكامه الشرعية فإنما ينقاد لها أهل الإيمان خاصة. ويطلق القنوت ويراد به الدعاء كما في هذه الأحاديث، الدعاء في الصلاة، وهذا هو المراد هنا. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة، يدعو على، كان صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة يدعو على قوم ثم تركه. فهذا القنوت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أحياء من العرب، كان صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب في الصلاة، والأحياء جمع حي والمراد به القبيلة، أي يدعو صلى الله عليه وسلم على قبائل من العرب وهم رعل وذكوان وبنو لحيان. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من القرى من أهل الصفة يبلغ عددهم 70 من أهل الصفة، أرسلهم للدعوة إلى الله، تعليم الناس القرآن، بطلب من بعض المشركين، فغدروا بهم وقتلوهم، قتلوهم وغدروا بهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة على أحياء من العرب وهم هؤلاء، يعني في الفريضة يقنت ويدعو عليهم في الفريضة. ثم إنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم شهرا ثم ترك ذلك، ترك الدعاء عليهم بعد الشهر. وهذا متفق عليه بين الشيخين، وفي رواية لأحمد والدارقطني وزاد فيه فأما ولم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، حتى فارق الدنيا. فهذا دليل على أن صلاة الفجر يقنت فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى أن مات، بينما في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذا حديث الثالث عن أنس رضي الله عنه، إنما كان يقنت إذا دعا على قوم، دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني ولم يكن يداوم على ذلك، وإنما كان يقنت بقدر الحاجة إذا دعا لقوم من المستضعفين من المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في مكة أن يفرج الله عنهم، يقنت ويدعو لهم في الصلاة، أو يدعو على قوم كما دعا على أناس من قريش، دعا على أناس من قريش وقال اللهم لعن فلانا وفلانا، ثم إنه الله جل وعلا قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك الدعاء عليهم عليه الصلاة والسلام، بينما في حديث سعد ابن طارق ابن أشيم أنه قال لأبيه، وسعد بن طارق هذا الأشجعي هذا تابعي، وأبوه صحابي، أبوه صحابي، أبوه طارق الأشجعي صحابي، طارق بن أشيم الأشجعي صحابي، فسأله ابنه سعد فقال: إنك قد صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، يعني لم يكن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين. فحصل بين هذه الأحاديث تعارض في القنوت في صلاة الفجر. أما القنوت عند النوازل فإنه مشروع عند جمهور أهل العلم، القنوت عند النوازل ليس فيه إشكال، وهو أن يقنت الإمام ويدعو للمسلمين ويدعو على الأعداء في النوازل إذا حصلت نازلة بالمسلمين كتسلط عدو على المسلمين أو مضايقة عدو للمسلمين، فإن أو يحصل على بعض المسلمين اضطهاد من عدوهم فيقنط الإمام يدعو لهم بالفرج، هذا يسمى في النوازل، هذا مشروع في عند أكثر أهل العلم، والأدلة فيه صحيحة لا إشكال فيها، فيقنت في النوازل في الفرائض كلها لا في الفجر خاصة بل في كل الفرائض، ويقنت كل مصل الإمام والمنفرد وكل مصل يقنت ويدعو للمسلمين ويدعو على أعداء المسلمين عند النوازل. وكذلك القنوت في الوتر هذا أيضا مشروع، القنوت في الوتر من صلاة النافلة بعد ما يقوم من الركوع في ركعة الوتر يقنت، استحب له أن يقنت في الوتر، هذا أيضا لا إشكال فيه، وإن كان لا إشكال فيه في الجملة، وإن كان فيه بعض التفاصيل وبعض الخلافات، لكن في الجملة لا إشكال فيه ومشروع قنوت في الوتر. إنما الإشكال في القنوت في صلاة الفجر دائما في غير النوازل. إذن فالقنوت له ثلاث حالات: الحالة الأولى القنوت في النوازل، وهذا يقنت عند أكثر أهل العلم والأدلة فيه صحيحة. الحالة الثانية القنوت في الوتر، وهذا أيضا لا إشكال فيه مستحب. الحالة الثالثة القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل والمداومة على ذلك، هذا موضع الخلاف والعراك بين أهل العلم. فعند الشافعية وجماعة من العلماء أنه يشرع القنوت في صلاة الفجر دائما، وهو الدعاء بعد الركوع، لقوله في هذه الرواية أنه لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. فأخذوا من هذا أن القنوت في صلاة الفجر مستحب ومستمر ولا يختص بالنوازل، بينما الجمهور يقولون لا يجوز القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل خاصة، وليس هو خاصا في الفجر أيضا، القنوت في الفجر في غير النوازل ليس مشروعا، بدليل حديث أنس قال ثم تركه، وفي الحديث الآخر ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، يعني في النوازل. وحديث طارق بن أشيم أصرح، حيث إنه لما سئل عن القنوت في صلاة الفجر وهل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، قال محدث يعني بدعة. فهذا يدل على أن القنوت في صلاة الفجر لغير النوازل أنه بدعة وأنه محدث ولا يجوز فعله. لكن كيف الجواب عن رواية لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر؟ أولا الرواية ليست جيدة من ناحية السند، وثانيا أن المراد بالقنوت هنا ليس هو الدعاء بعد الركوع في الفجر، وإنما المراد بالقنوت طول القيام، أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعد الركوع ويأتي بالأذكار الواردة: اللهم ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالمراد بالقنوت هنا طول القيام بعد الركوع. وعرفنا من معاني القنوت أن من معانيه طول القيام، وليس المراد القنوت الدعاء المعروف. لهذا فسر ابن القيم رحمه الله رواية لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني لم يزل يطيل القيام بعد الركوع ويمدد فيه ويأتي بهذه الأذكار العظيمة، لا أنه يدعو دعاء القنوت المعروف. فهذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفجر ولا في غيره من الفرائض إلا في النوازل. هذا هو المراد بقنوته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، يعني يطيل القيام بعد الركوع، وطول القيام يسمى قنوتا. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا عند النوازل، فإنه يقنت في الفجر وفي غيرها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في غير النوازل فلا يقنت في الفرائض، لا في الفجر ولا في غيرها، لأن طارق بن أشيم كما سمعتم يقول محدث، مع أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، خلف عمر، خلف عثمان، خلف علي رضي الله عنهم، ولم يكونوا يقنطون في صلاة الفجر، يعني في غير النوازل. نعم، هذا هو ملخص القضية، قضية القنوت في أحواله الثلاث: قنوت في حالة النوازل، القنوت في الوتر، القنوت في الفجر في غير النوازل. نعم.
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وباركني فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يضل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف.
نعم، هذا الحديث حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة، وكان صحابيا جليلا وآلت إليه الخلافة بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبويع بالخلافة واستمر فيها أشهرا، ثم لما رأى الفتنة بين أهل الشام وأهل العراق آثر حقن دماء المسلمين وآثر الصلح، فتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وتحقق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق بذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في تنازله رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، جمعا للكلمة وحقنا للدماء وإنهاء للفتنة بين المسلمين. فكان هذا التنازل خيرا عظيما للمسلمين، واجتمعت الكلمة وحقنت الدماء، وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه، ووضعت الحرب أوزارها ولله الحمد. فهذا من فضائله رضي الله عنه، فضائله كثيرة. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت. فدل هذا على مشروعية القنوت في الوتر، وأنه يدعى بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وفي رواية: ولا يعز من عاديت، وفي رواية: اللهم وصلى الله تعالى على محمد، صلى الله تعالى على النبي. فدل هذا على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر، وأنه يقول هذا الدعاء الوارد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن، فدل على أنه دعاء مستحب ومتأكد في القنوت. وإن أضاف إليه أدعية أخرى مما ورد في الكتاب والسنة فلا بأس، لكن يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن، والحسن رواه للأمة، فهو دعاء مؤكد في قنوت الوتر. وإذا أضاف إليه أدعية مشروعة فلا بأس بذلك. ولكن بعض الأئمة في هذا الزمان يأتون بعجائب في القنوت، يخففون الصلاة جدا، صلاة التراويح يخففونها جدا، ثم إذا جاء القنوت أطالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة، حتى إن الناس يملون ويتعبون ويسأمون. التطويل هذا لا يجوز، يعني فيه مشقة على المصلين. وإذا رغب واحد أو اثنين فما تراعى حالة بقية المصلين من كبار السن ومن المرضى ومن الذين لهم أعمال وأشغال، هذا التطويل أمر محدث ينبغي تركه، وقد يكون بدعة، قد يؤول إلى البدعة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم يأتون بأدعية غريبة، قد تبطل الصلاة، يأتي بمواعظ وسجع وأمور ليست أدعية وإنما هي مواعظ، الكلام في الصلاة يبطلها، لأن الوعظ كلام ليس دعاء ولا قرآن، ليس دعاء ولا قرآنا وإنما هو كلام وعظ، فهو يبطل الصلاة، فيجب التنبه لمثل هذا. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، التقيد بها والعمل بها والتخفيف على الناس، في ذلك الخير الكثير. أنا أجزم من هؤلاء يريدون الخير إن شاء الله وأحسن الظن بهم، ولكن الخير في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأجر في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمات الجوامع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن تكفي، لأن فيها خير الدين والدنيا. وبدل ما يقول اللهم اهدني وعافني بضمير المفرد، يأتي بضمير الجمع، نص العلماء على ذلك أنه إذا كان يقنت بجماعة أنه يأتي بضمير الجمع ولا يخص الدعاء لنفسه، وإنما يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، يأتي بضمير الجمع لأنه يدعو له ولمن خلفه يؤمنون على دعائه. وأما الرواية الأخيرة أنه كان يعلمهم دعاء يقولونه في قنوت الفجر، فهذا ضعيف وسبق الكلام عليه، وأن صلاة الفجر ليس فيها قنوت إلا في حالة النوازل كغيرها من الصلوات. نعم.
وعن
أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر في كيفية الانحطاط إلى السجود، كيفية الانحطاط إلى السجود، وما الذي ينبغي أن ينزل إلى الأرض أولا من المصلي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك كبروك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، بينما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، فهو مخالف لحديث أبي هريرة. المصنف تدخل كما سمعتم وقال إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر، وله لأن له شاهدا من حديث ابن عمر، وهو أن ابن عمر فعل هذا، يعني وضع يديه قبل ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه البخاري معلقا وموقوفا، معلقا يعني بدون سند، المعلق يعني بدون سند، والموقوف يعني أنه من كلام ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف يقول رحمه الله إنه شاهد يقوي حديث أبي هريرة مع أنه اعترف بأنه معلق وأنه موقوف. فالمسألة فيها أخذ ورد عند أهل العلم. جماعة أخذوا بحديث أبي هريرة ورأوا أن المصلي إذا انحط إلى الأرض يضع يديه قبل ركبتيه عملا بحديث أبي هريرة، وجماعة آخرون أخذوا بحديث وائل بن حجر وقالوا لا بالعكس، بل يضع ركبتيه قبل يديه. وقالوا كما أن لحديث أبي هريرة شاهدا فكذلك لحديث وائل بن حجر أيضا شاهد، فاستويا في حصول الشاهد إذا كان الشاهد له تأثير. حديث أبي وائل بن حجر له شواهد أيضا، كما أن لحديث أبي هريرة شاهد كما قال المصنف رحمه الله. وأيضا حديث أبي هريرة فيه ما يدل على حديث وائل بن حجر، لأنه نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير معروف أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه. إذا بركت البعير تشوف أول ما يصل إلى الأرض أليست يداه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبرك مثل بروك البعير، فمعناه لا نضع يدينا قبل ركبتينا، لأن إذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا أشبهنا البعير الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. حديث صدر حديث أبي هريرة يشهد لحديث وائل بن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض مقدم البعير عند البروك، وعند القيام أول ما يرتفع عن الأرض إيش؟ مؤخره، أليس كذلك؟ البعير أول ما ينحط إلى الأرض في البروك مقدمه، وعند القيام أول ما يرتفع مؤخره، فنهينا عن التشبه بالبعير كما نهينا عن التشبه بجملة من البهائم في الصلاة، نهينا عن التشبه بالتفات الثعلب وافتراش السبع، ونهينا عن نقر الغراب، فنهينا عن التشبه بجملة من البهائم في الصلاة ومنها البعير. فإذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا فقد تشبهنا بالبعير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن فتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه ليست صحيحة، ولهذا قال ابن القيم إنها مقلوبة، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه من أجل يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر. فإن قلب على الراوي هذا مما يسمونه بالمقلوب عند المحدثين، إذن فيكون الصحيح العمل بحديث وائل بن حجر، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينحط للسجود فكان يضع ركبتيه قبل يديه، وأيضا الرسول نهانا عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير أنه يضع يديه قبل ركبتيه، فأول ما ينحط إلى الأرض مقدم البعير، فالمصلي يكون عكس البعير، حينما ينحط إلى الأرض يكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه عكس البعير، وعند القيام أيضا عكس البعير، أول ما يرتفع من المصلي إيش؟ مقدمه ولا لا؟ أول ما يرتفع من المصلي مقدمه، بينما البعير أول ما يرتفع عن الأرض مؤخره، فنخالف البعير في البروك وفي القيام. هذا هو المطلوب. إذن اتضح والحمد لله أن حديث وائل بن حجر هو الراجح، وأنه هو الذي يوافق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير فهو الراجح والحمد لله. وتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبة، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. والعلامة ابن القيم تكلم بكلام نفيس على هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، راجعوها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أما الذين قالوا إن ركبتي البعير في يديه، هذا غريب جدا، ما ركبتي البعير في يديه، الركب في اليدين، ما هو هذا معروف، الركبتان في الرجلين من البعير وغيرك. نعم، هذه مغالطة قولهم إن ركبتي البعير في يديه، نعم مغالطة للواقع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي عقب الإبهام.
قبل الدخول في شرح هذا الحديث، عرفنا الكلام في الحديثين، حديث وحديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، والراجح في العمل. لكن لا ينبغي أن يكون الخلاف في هذه المسألة وأمثالها أن يكون مثارا للتفرق والعداوات، لأن بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين إذا اختلفوا، إذا قرأوا هذا الخلاف، أحد أخذ بهذا وأحد أخذ بالرأي الثاني، صار بينهم عداوة، أنت عدو للسنة، أنت فيك ما لا فيك. لا، ما يجوز هذا. أولا، هذه مسائل مستحبة ولا مكروهة؟ ليست واجبة ولا محرمة، فلا ينبغي أن يكون الخلاف فيها مؤديا إلى العداوة وإلى التجريح وإلى الرمي بمعاداة السنة. الكل مجتهدون، وهذا متمسك بحديث وهذا متمسك بحديث، الحمد لله. ما دام ما ظهر لك رأي زميلك وأن ترى أن الحجة معك، اعمل بما ترى، ولكن لا تعادي أخاك الذي يرى أن الدليل معه. والأمر كله أولا هي مسألة اجتهاد، وثانيا كل واحد معه دليل، والمسألة لا تزال مجال للبحث. من توصل إلى شيء فليبين، الحق ضالة المؤمن. أما العداوة وأما التجريح وأما التشهير، هذا أمر لا يجوز بين طلبة العلم، إنما يفعل هذا أهل الأهواء الذين يريدون أن ينتصر كل واحد لهواه ولو خالف الدليل. المكابرة والهوى، نعم، هي اللي تحمل على العداوة والمقاطعة والتجريح. أما الذي يبحث عن الدليل ويريد الحق ويريد الصواب، إنه لا يزعل ولا يجزع إذا كانت المسألة اجتهادية وخلافية، وأيضا المسألة ليست واجبة ولا محرمة، إنما هي مستحبة ولا مكروهة فقط، كراهة التنزيه. فالواجب أن تزول هذه الحجازات بين طلبة العلم. ما هو هذا أدب طالب العلم أبد، هذا أدب الذين يتبعون الهوى وينتصرون للرأي وينتصرون للنفس، هذا دأبهم وهذه صفتهم أهل الأهوى. أما أهل الحق فإنهم وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنهم إخوة ومتحابون، وكل منهم يعذر الآخر ما دامت المسألة مسألة اجتهاد في مسائل فرعية فقهية، ليست حتى مسائل فقهية، وضع يدين قبل الركبتين أو وضع الركبتين قبل اليدين، الأمر سهل في هذا. نعم. نعم، حديث.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي عقب الإبهام.
نعم، هذا في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين في على فخذيه في التشهد الأول والتشهد الثاني. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع يده كفه اليسرى على رجله اليسرى، على فخذه اليسرى، وكان يبسط أصابع يده اليسرى، يبسطها مضمومة على فخذه، أي يده اليسرى يبسط أصابعها مضمومة على فخذه موجهة رؤوسها إلى القبلة. أما اليمنى فإنه صلى الله عليه وسلم روي عنه في أصابعها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أنه يقبض الأصابع الأربعة إلا السبابة فإنه يرفعها ويشير بها إلى التوحيد. أما الأصابع الأربعة الثلاثة المتوالية الخنصر والبنصر والأوسط فإنه يضمها، وكذلك الإبهام يضمه معه، يقبض جميع الأصابع الأربعة الثلاثة المتوالية والإبهام، وأما السبابة فإنه يرفعها ولا يقبضها. هذه صفة. الصفة الثانية أنه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويرفع السبابة ويطلق الإبهام، يتركه مفتوح لا يقبضه، يتركه مفتوح على فخذه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يجعلهما كالحلقة، رأس الأصبع الوسطى يجعله مع رأس الإبهام كالحلقة، ويرفع سبابته. فعلى كل الكيفيات السبابة مرفوعة، كل الكيفيات الثلاث السبابة مرفوعة، وإنما اختلاف الكيفيات فيما عدا السبابة. وكلها سنة، كلها سنة، أي صفة فعلها فإنه سنة. وحتى لو بسط أصابعها مثل اليسرى ومدها فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه يكون تاركا لسنة وليس تاركا لواجب. ثم بقيت قضية السبابة. السبابة لا شك أنها مرفوعة على كل الكيفيات، لكن تحريكها هل يحركها ولا ما يحركها، ولا يحركها تارة ويسكنها تارة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. منهم من يقول يحركها دائما في كل جلوس، دائما يحركها، ومن العلماء من يقول لا، يسكنها في كل الجلوس ولا يحركها، ومنهم من يقول يحركها عند لفظ الجلالة، كل ما يمر لفظ الجلالة يحركها إشارة إلى التوحيد، ومنهم من يقول وهو قول الرابع يحركها عند التشهد، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس ثم يسكنها. يعني أربعة أقوال: إنه يحركها مطلقا، إنه يسكنها مطلقا، إنه يحركها عند لفظ الجلالة كل ما مر في التشهد أو في الدعاء كل ما مر لفظ الجلالة أنه يحركها عند التشهد فقط، أربعة أقوال. وعلى كل حال كل هذا الأمر فيه سهل، ولكن الأرجح والله أعلم أنه يحركها كل ما مر لفظ الجلالة سواء في التشهد أو في الدعاء، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. وأما قوله عقد 53 فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها حساب الأصابع أو جدول الأصابع، احنا ما نعرفها ما تعلمناها، لكنها طريقة حسابية عند العرب، ولا ما زال طلبة العلم إلى وقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض، حساب الفرائض، لأنه ما كان معهم أقلام ولا كانوا يكتبون، كانوا يستعملون جدول الأصابع، يسمونه جدول الأصابع، يحسبون بالأصابع، يعقدونه كذا وكذا، اصطلاح عندهم. فهذه طريقة حسابية عندهم نحن لا نعرفها. نعم. وإذا أردتم الاطلاع على ذلك راجعوا سبل السلام، الصنعاني ذكر نموذج من حساب الأصابع في شرح هذا الحديث. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا سائل يقول: سمعت أحد المشايخ يقول إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: أغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ويقول: إن من دعا به فإنما دعا بخيري الدنيا والآخرة، فهل هذا الدعاء صحيح؟
هذا مداره على ورود الحديث. على كل حال إذا صح في حديث فلا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد دعاء معين، فإذا ورد حديث بدعاء، وقلنا لو دعا أيضا وزاد على هذه الألفاظ الخمسة بما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس، يدعو بين السجدتين، خصوصا إذا طال الجلوس بين السجدتين لا يسكت، يدعو. نعم، يدعو بما تيسر. نعم. الوجوب مرة أخذوه من أن الذكر بين السجدتين واجب ولا يسكت الإنسان، واجب. والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر لي، فيكون واجبا. نعم.
يقول: وجد في لسان العرب لابن منظور أن العرب تقول: ركب البعير في يديه، وهذا مما يؤيد حديث أبي هريرة.
وإن قاله في لسان العرب فركب البعير في رجليه ليست في يديه، ولا قلنا أكواعك هذه ركب نسميها ركب، سنسمي أكواعك ركب، وهل أحد يقول بهذا إن الكوع ركبة؟ هذا كوع ما هو ركبة. نعم.
وهذا يقول: رفع الصوت بالدعاء القنوت، أليس يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ارفعوا على أنفسكم فإنكم تدعون سميعا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وما حكم ذلك؟
بالنسبة للمنفرد لا يرفع صوته، بالنسبة للمنفرد إذا كان يقنت لنفسه لا يرفع صوته، أما بالنسبة للإمام لا بد يرفع صوته حتى يسمع المأمومين، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، لأن رفعه لأجل إسماع المأمومين. نعم. نعم.
قضية الشيخ: هل دعاء النوازل يحتاج لإذن حاكم البلد أو إمام المسلمين؟
نعم، يحتاج إلى عمل أهل الفتوى، المفتي في البلد الذي يسند إليه الأحكام الشرعية يشترط أنه يراجع في هذا، أذكر الإمام يتصرف بدون رجوع إلى المسؤول عن الفتوى في البلد. نعم.
فضيلة الشيخ،
ولا الفتوى في البلد ترجع إما إلى المفتي وإما إلى قاضي البلد المعتمد. نعم، هي بالأمور فوضى. نعم.
فضيلة الشيخ، كثير من طلاب العلم في رمضان يصلون في الحرم صلاة التراويح والقيام، وإذا جاء ختم القرآن يمنعون الناس من الصلاة ويقولون إن ختم القرآن بدعة ولم يثبت، وإذا كان كذلك فلماذا لا ينبه على أئمة الحرم وجزاكم الله خيرا؟
لا ينبه على أئمة الحرم ولا غيرهم، لأن دعاء ختم القرآن ليس بدعة، سنة، وكان موجودا في عهد الإمام أحمد، وقد ذكره صاحب المغني عن الإمام أحمد وأنه أدرك عليه أهل الحجاز وأهل كذا وكذا. القرون المفضلة موجود في عهد القرون المفضلة، فلو كان بدعة ما أقروه، والدعاء مطلوب، الله جل وعلا أمر بدعائه، والدعاء عند ختم القرآن في الجملة يعني ختم القرآن مظنة للإجابة، فلا يصل إلى حد البدعة. وإذا كان لا يسوغ لهم يخرجون من المسجد ولا يشوشون على الناس ويقولون لهم هذا بدعة، ما ساغ لك اطلع أنت وخلاص، لا تشوش على الناس. نعم، الناس عندهم علماء وعندهم، لو كان بدعة لا منعوا من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، لو نظرنا إلى البعير وهو واقف وجدناه يضع يديه على الأرض، بينما الإنسان إذا وقف يقف على رجليه، فإذا برك البعير على الأرض وضع ركبته أي مفصل الرجلان الرجلين الأماميين على الأرض بشدة، أما الإنسان فهو يقف على رجليه ويداه غير ملامستان للأرض، فإذا سجد وضع يديه على الأرض. ثم إن حديث وائل حكاية فعل، أما حديث أبي هريرة فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده الحديث الصحيح وهو حديث ابن عمر، ونرجو التوضيح حديثيا جزاكم الله خيرا.
وضحنا وقلنا إن حديث وائل بن حجر يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، وأما حديث ابن عمر ففيه اختلاف، وفيه قلب على الراوي، وفيه مخالفة لوضع البعير. البعير ما يضع يديه قبل ركبتيه، وإنما يضع يضع ركبتيه قبل يديه، ونحن أمرنا بمخالفته بأن نضع ركبتينا قبل يدينا خلاف البعير. الأمر واضح، وأما المغالطات والمماحلات فلا شأن لنا بها. نعم.
فضيلة الشيخ، السدابة في التشهد،
نعم،
يسكنها أو يجعلها مرفوعة بعد تحريكها عند لفظ الجلالة؟
يقول ابن القيم إنه يحنيها يسيرا، ما يخليها واقفة، يحنيها يسيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا غالب المساجد يكون فيها القنوت في صلاة الفجر والتبليغ.
نعم.
قل فضيلة الشيخ، في بلادنا غالب المساجد يكون فيها القنوت في صلاة الفجر والتبليغ. السؤال، هل ننكر على الإمام في هذه المسألة أم في المسألة في سعة وهي خلافية؟ نرجو التوضيح.
مسألة القنوت في الفجر مسألة خلافية كما سمعتم، المذهب الشافعية ونسبوا إلى المالكية أيضا أنه سنة في الفجر، فإذا كان الإمام شافعيا أو مالكيا وهو يرى هذا فلا تنكر عليه، لأنه يرى هذا وهو مقلد لإمامه وماشي عليه، لا تنكر عليه. أما أنت إذا صرت إمام أنت تمشي على الذي تراه هو الراجح. نعم. والإمام المسجد ليس لك عليه سلطة، لكن لو بحثت معه من باب البحث طيب، هذا شيء طيب، إن اقتنع ورجع الحمد لله، وإما اقتنع فلا داعي للمشادة ترك الصلاة مع الجماعة، لأن بعض الناس قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأن الإمام يقنط في الفجر، هذا غلط، صلي معهم وإن قنط الإمام، الحمد لله أمر واسع. نعم.
تبليغ
إذا كان الجماعة كثيرين فلا بأس بالتبليغ، التبليغ إنما يسوغ عند الحاجة، إذا وجدت حاجة التبليغ سائغ. نعم. وإذا كان ما في حاجة الجماعة يسمعون صوت الإمام فلا داعي للتبليغ، لكن بعض الإخوان يقول ما فيه داعي للتبليغ مع وجود مكبر الصوت في الوقت الحاضر في الحرمين، نقول المكبر الصوت يعتريه ما يعتريه، قد ينقطع في أثناء الصلاة، فوجود المبلغين من باب الاحتياط. نعم. المهم كثرة الجماعة، إذا كان الجماعة كثيرين ما يسمعون الإمام بالصوت المجرد فلا مانع من اتخاذ المبلغ حتى ولو كان فيه مكرهون، لأن المكرهون يعتريه ما يعتريه، وكثيرا ما ينقطع في أثناء الصلاة، فوجود المبلغ يكون فيه حيطة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الصنعاني رحمه الله وزدنا تذبيح الحمار بمدة لعنق وتصويب لرأس بركعة؟
هذا ما تأملت هنا، أنا شفت النظم اللي في شرح سبل السلام لكن ما تأملته، ما أدري، هو شرحه بعد ما جاب البيت شرحه. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدرس السابق أن السلام على النبي يكون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن وجدنا حديثا يقول الصحابي فيه: كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وعندما توفي صلى الله عليه وسلم أصبحنا نقول السلام على النبي.
ما أدري عن هذا الحديث، ولكن ماذا تقول في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا؟ أي القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وأن تقرأ القرآن وتخاطب النبي بالقرآن وهو ميت، هذه أمور ما يشدد فيها ويتنطع فيها، الحمد لله. المسلمون ما زالوا يقولون السلام عليك أيها النبي كما في الرواية الصحيحة، وهذا التنطع لا داعي له. القرآن فيه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها النبي كثيرا، يا أيها الرسول. نعم. وأن تقرأ هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام، رجل كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام واستمر مع الإمام ولم يكبر أخرى، ما الحكم؟
كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام يعني في حالة الركوع. نعم.
كبر قبل الإمام
تكبيرة الإحرام. أعيد السؤال.
رجل كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام.
نعم.
واستمر مع الإمام ولم يكبر أخرى،
صلاته باطلة. الذي كبر قبل الإمام ولم يعد تكبيرة الإحرام بعد الإمام تكون صلاته باطلة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام فتبطل صلاته بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل دخل مع إمام وقد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام أتى بركعتين، ففي هذه الحالة صلى خمسا، ما الحكم؟
إذا كان غير متعمد يسجد للسهو، يسجد للسهو وصلاته صحيحة، والزائدة هذه غير متعمدة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.